يشير فيه إلى قصة الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتجع إلى ناحية منه ورفع ثوبه وجلس صار يبول. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صاحوا به صرخوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وقال دعوه اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله اتركوه يكمل البول في مكان واحد. فلما انتهى من البول ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة روحوا صبوا على مكان البول دلوا ماء سطل من الماء حتى ينزل البول إلى تحت، لأن التراب الأرض المسجد كانت تراب. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بجواره وقال هذه مساجد بيوت الله بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر اللي حصل منه. فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيره. هؤلاء اللي صرخوا عليه يقول لا تغفر لهم، لأنه شعر بأنهم آذوه بصراخ والإنكار، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكسب قلبه وأيضا أراد أن يحافظ عليه، لأنه لو قام وهو يبول بدلا من يكون حجم النجاسة 30 سنتي سوف يكون أمتار كثيرة، ثم يتلوث ثوبه ويتلوث بدنه، هذه كلها مشكلات. لكن دعوه يكمل البول في مكانه وإذا انتهى اغسلوه، وهذا الرجل ما جو خلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى. لا يظن أي واحد من الناس أن الآن يباح له أن يذهب إلى أحد المشيات أو أحد محلات التصريف الموجودة في المطاف وأن له أن يبول فيها، ليس له ذلك ويحرم عليه إذا كان يستطيع أن يتحكم بهذا حتى يخرج. أما لو إنسان عجز عن يتحكم بالبول، وهذا قد يحصل لإنسان مريض عنده بروستات ما يتحكم في حفظ البول أو السكر عنده غلبة، فكونه يقضي بوله في أي مكان محدد ويغسل هذا المكان أفضل من أنه يمشي من مكانه إلى أن يصل الحمامات وهو يخر ماء نجسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا المعنى ونبه إليه، وهو أن هذا ليس مسموحا فيه أن يتبول الإنسان أو أن يبقي البول فيه ويدافعه حتى يصل إلى درجة أنه لابد أن يتبول فيه. صور ذكرها لنا بعض الإخوة يقولون إن وقت الزحام بعض الناس يجلس محافظ على مكانه ويضطر إلى أن يبول في كأس ثم يرمي البول في الترامس، هل هذا مباح؟ لا والله ما هو مباح، هذا حرام. لماذا لا تخرج إلى دورات المياه القريبة وتقضي حاجتك؟ ترى أخاف المكان هذا يضيع علي، لأن في مكان قريب من الكعبة وأشوف الكعبة. فعلت محرم عشان تشوف الكعبة؟ ما يجوز لك هذا الشيء، يجب عليك أن تذهب وتقضي نجاستك في مكانها وتتوضأ وتأتي إلى المكان إن وجدت مكانك فهو حقك ولك، وليس لأحد أن يزحبك عليه، وتضع معظم متاعك حتى لا يأتي أحد ويجلس فيه، وإن لم تجد فلا شيء عليك، سلمت من الإثم. قال وفي الحديث الثاني جنبوا مساجدكم صبيانكم، وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة، وكان يعد المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا. أي أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة كان إذا رأى صبيان يلعبون في المسجد طردهم تنزيها للمساجد عن العبث وعن اللعب. وبعض الناس يأخذ من قصة الحسن والحسين عندما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد جلس على كتفيه فأطال السجود. يأخذون من هذا فسحة أن الإنسان يجيب بزرانه ويرميهم بالحرم ويصرخون على الناس وينجسون ويوصلون، كما هو الواقع مع الأسف الحرم. المرأة تأتي ومعها عدد من الأطفال وتريد أن تصلي، وهؤلاء الأطفال يملؤون الحرم ضجيجا وصياحا وصراخا ويؤذون المصلين، ومشاهد أنهم ينجسون الحرم، يقع منهم نجسة، وقسم منهم لم يكن عليه حفائض ونحوه تمنع هذا البول. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذه المعاني. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه إذنا لكل أحد، لكن لو حصل شيء من هذا، ظرف طارئ أو أمر من الأمور أو إنسان احتاج لهذه الأمور فجاء بصبيانه الذين هم دون التمييز، فإنه لا إثم عليه ولا شيء عليه، لكن عليه أن يحتاط أن لا ينجس المسجد ولا يؤذي الناس. يقول وكان عمر يتفقد المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا لعل يجلس أحد يلعب، أما لو كان فيه رجال أو كان فيه أحد معتكف أو كان فيه أحد يتعبد لله بالمسجد فلا يؤذي، إنما إذا كان فيه أحد يؤذي، فالذي يؤذي في المسجد أو يلعب أو يتخذه مكانا لضرر أو نحوه ولا يحترمه فإنه يخرج منه. يقول ومجانينكم يعني لعجل ضعف عقولهم وسخرية الناس بهم فيؤدي إلى اللعب في المسجد ولما يخشى من تقديرهم للمسجد ونحو ذلك. أما قول وبيعكم وشراءكم فكما تقدم من أن البيع يحصل فيه شيء من اللغب، وأما قول وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم، ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره بما فيه من كثرة الخصومات والتشاجر والعياض الذي لا يناسب المسجد، ولهذا قال بعده ورفع أصواتكم. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله بسنده عن السائب بن يزيد الكندي قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين، فجئت بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر وهو الخليفة رأى شخصين يرفعان أصواتهما في المسجد فأشار إلى أحد الحاضرين أن يأتي بهما، فأتى بهما وسألهما أولا من أين أنتما أو من أنتما، فذكر له أنهم من أهل الطائف، فعرف أن فقههم قليل ومعرفتهم بالأحكام أقل، فعذرهما في هذا وعلمهما. أما لو كان من سكان المدينة لجلدهما لعدم احترامهما للمسجد برفع الصوت. فتأملوا هذا يرحمكم الله فيما تشاهدونه من أحوال الناس اليوم. وجاء عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح. فاستدعاه وقال له أتدري أين أنت؟ يعني أنك في مكان لا يصلح أن ترفع فيه الأصوات. وقوله واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المراحيض التي استعانوا بها على الوضوء وقضاء الحاجة. قد كانت قريبة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. قال وجمروها في الجمع يعني بخشروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله عن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا تنبيه إلى صلاة جماعة في المساجد وفضلها وشأنها وأهميتها وما يترتب عليها من مضاعفة الأجور وكثرة الثواب. فالإنسان إذا تطهر في بيته وذهب إلى بيت من بيوت الله لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة ومسح عنه خطيئة. وهذه مسائل نحتاجها كثيرا لأن الأخطاء كثيرة ونحن في حاجة إلى رفعة الدرجات وكثرة الحسنات. فلا يبخل العاقل على نفسه ويشح عليها، وإنما عليه أن يجتهد في إصلاحها وتزويدها بما تحتاجه من الزاد. وقد جاء عند الدارقطني مرفوعا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي السنن يبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وجاء أيضا في رواية أخرى اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد أن يخرج قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك في الدخول وفي الخروج، افتح لي أبواب فضلك. روى مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم نسألك فضلك. وجاء عن عبد الله بن حسين عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. نقف عند هذا الحد لإتاحة الفرصة للأسئلة ونكمل بقية المسائل في اللقاء القادم إن شاء الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تعظيم بيوت الله والاستمتاع بالتعبد فيها وعمارتها بالطاعة، وأن يجعلها أحب البقاع إلينا وأن تتعلق بها قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول: هل يدخل في تحريم البيع والشراء في المسجد أن أتقاضى دينا على شخص لم أره إلا في المسجد؟ نعم يدخل في هذا، ويدخل في هذا صرف. شفت واحد متسول تريد أن تعطيه 10 ريالات، معك 10 ريالات، تقول اصرف لي 10، فيصرفها لك وتعطيه منها ريال، هذا أيضا يدخل من عملية الصرف الممنوعة في المسجد. كذلك يدخل إذا أنك تستأجر العربيات أجرة داخل المسجد. بعض الأخوان أحيانا يقفون عربيات هنا وهنا وهنا، إذا شافوا واحد قالوا تبغى عربية نأجرك إياها 50 70 100، هذا أيضا يدخل في هذا الموضوع. كل هذا محرم ولا يجوز. العقود يجب أن تكون خارج المسجد لا تكون داخله. ويدخل فيها أيضا البيع بالجوال. واحد جاي للحرام وجالس، اتصل عليه واحد وقال بيعنا الأرض الفلانية، فصار هو ياه يتسوم فيها فباع عليه، فهذا العمل محرم، وغير ذلك من المسائل المشابهة التي صار الناس مع توفر هذه الوسائل يستهينون بها. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الدخول للمسجد يغلقه، يشتغل مع الله، يترك الدنيا حتى يخرج. أنت في بيت الله تعدب مع صاحب البيت، لا تعمل أعمال غلط تضر نفسك وتقلل الأدب. يقول: أناس بنوا مسجدا في أرض ثم ولوا الذي تابع البناء بمنع الذين يعظون الذي يعظ الناس فيه، فما حكم هذا؟ الذي يعظ الناس يعلمهم الخير، لا، لماذا يمنع؟ لا يمنع، هذه البيوت هي لأجل تعليم الناس الخير، فالذي يمنع هو الذي يسيء. أما الذي يحترم المساجد ويدل الناس على الخير فهذه المساجد بنيت له، لأن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وتعليم الناس الخير. لكن لو وجد إنسان فوضوي أو إنسان غير سوي أو لا يحسن التعليم، فهذا يتعامل معه بما يناسبه. يقول: طفل بال في المسجد عمره 3 سنوات، فقام والده بصب الماء على البول ومسحه بشماغه، والمسجد أرضه بلاط، فهل يجزئ هذا؟ الذي يعلم ذلك هو اللي عند البول. إذا كان ذهب أثر البول لم يبقى فيه رائحة ولا لون وتطهر بحيث أن الماء غمر فيكون طهر، لأن مثل البراط يصب الماء ويسحب، يعني أول شيء ينشف أصل البول يسحب بشفطه بقماش أو غيره، ثم بعد هذا يصب على ما بقي قليل من الماء لأجل تطهير الموقع. أما إذا كان البول موجود وصب عليه ما توزع وانتشر، بدل ما أن تكون النجاسة في مثل تصير في 10 أمتار. فالطريقة الفنية التي يعملها الآن العمال في الحرم يجمعون البول ويشفطونه بالإسفنج، ثم بعد هذا يصبون كمية قليلة من الماء على موقع النجاسة فقط، ويسحبونها ثانية ثم ثالثة ثم رابعة حتى لا يبقى أي أثر، فبهذا تحصل الطهارة. يقول: إنسان محرم ولبس نعالا فيها خياطة هل عليه شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليه. المهم أن يكون النعل غير ساتر للكعبين، يقول: إنسان اعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر مرة أخرى لا، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن يطوف ويكثر من الطواف، أفضل له من تكرار العمرة من مكة، فليس من السنة أن الإنسان يخرج من مكة لأجل أن يتبع عمرة ثانية. يقول: أنا سوف أسافر بعد صلاة الجمعة، فهل لي أن أجمع العصر مع الجمعة؟ نقول: لا، أخر العصر إلى وقتها، لأن العصر لا تجمع مع الجمعة، إنما تجمع مع الظهر. هذا يسأل يقول: ما معنى كلمة العقل، وأين يوجد في الرأس أو في الصدر أو في القلب، وما الدليل من القرآن؟ والله نسألك أنت، هل عندك عقل ولا لا؟ وإذا أجبت فعلمنا وين مكانه. هذا يقول: رجل مسافر في يوم الجمعة أدركته جمعة في بلد في طريقه، فصلى في هذا البلد، وعند انتهاء الجمعة قام وصلى العصر قصرا، فما الحكم؟ إذا نوى بها جمعة فإنها حينئذ لا يجمع معها العصر، وإنما يؤخر العصر إلى أن يحين وقتها عندما يمر ببلد آخر وقت العصر. يقول: يكثر في المساجد بعد الصلاة أن يقوم أناس يطالبون بالمساعدة بالمال، فهل لنا أن نعطيهم وكيف نرشدهم؟ إن ظهر لكم صدقهم فأعطوهم، وإن لم يظهر لكم فلا تعطوهم، لأن كثيرا منهم هم من المحتالين وليسوا من المحتاجين، فإذا ظهر لكم صدق المتحدث وصدق دعواه مما أصابه من حاجة للمساعدة فساعده، وهذا يقومه الإنسان عندما يرى حالة ذاك الشخص. يقول: ما حكم من يصبح الغترة والعقال والمشلح والطاقية في الصلاة، حيث أن هذا شائع عند الناس؟ هذا من العبث، فإذا كثر بطلت الصلاة، وإذا كان قليلا فإنه يكره، لكن إن كثر فإن الصلاة تبطل، وإذا كان يسيرا فإنه تصح الصلاة مع الكراهة. ومع الأسف الشديد كثير من الناس لا يهتم بثيابه إلا عندما يدخل في الصلاة، يجر شماغ من هنا ومن هنا يواسي اكمامه، وربما شغل الجوال وراح يفتح يسكر فيه ويشتغل فيه ونحو ذلك. وهذا اذا كثر فانه يبطل الصلاة، لان من اركان الصلاة الطمأنينة، وهذا ينافيها. نعم، اذا كثر فان الصلاة تبطل ولا تصح، واذا كان قليلا تصح مع الكرامة، اذا بطلت تعيد الصلاة. يقول: اشتريت عرضا ووهبتها لله تعالى مسجدا ولم استطع بناءها، ماذا افعل؟ الان تعتبر وقف، خرجت من عندك ليست ملكا لك، هذه الارض وقف لانك وهبتها لله، ومعنى هذا انها صارت وقفا لتكون مسجدا، فابحث عن شخص اخر عنده مال ليقوم ببنائها، فمنك الارض ومنه البناء، واجرك تام واجره هو تام. هذا يقول: بعض الناس يدخلون المسجد الحرام وعليهم أحذية وجزم، والمسجد مبلط ومفروش، ويحتجون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حذائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وهذا كان في مسجد ليس فيه بلاط، وإنما هو من التراب، فمن السنة أن الإنسان يصلي في نعاله. لكن من المخالفة أن الإنسان يلوث المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذات من المسجد. القذات ما هي؟ تعرفونها؟ القذات أحيانا يكون عند الإنسان شيء من الصديد اليسير في عينه، يعني بمقدار رأس الدبوس. هذا إذا وجد في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه وتنظيفه من المسجد، يعني يجب أن يكون المسجد نظيف 100%. فإذا كنت أتيت تمشي في الشارع وعليك نعال ومريت بأشياء ليست نظيفة، فلا يصلح أن تدخل بها المسجد لأنك تلوث المسجد. أما لو كانت نعالك نظيفة فادخل بها المسجد ولا شيء فيها. المساجد الآن مفروشة كما هو مشاهد ونظيفة، فإذا مشيت بنعالك على المساجد صار أثر النعال بقعة واضحة في المسجد، كل إنسان يكرهها، حتى أن تكره أنك تسجد عليها إذا شفتها قدامك. فينبغي فهم فقه هذه المسألة ومعنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.